طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بزيادة الثقة، والخلاصة في زيادة الثقة التي تقبل إذا زاد الثقة زيادة ولم يخالف من هو أكثر منه عددا أو حفظا فإنها تكون مقبولة، وأما إذا زاد زيادة وخالف من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا من الثقات فحينئذ تكون زيادته شاذة، وبهذا ينضبط أمر زيادة الثقة مع الحكم على تفرد الراوي بمخالفة من هو أولى منه بالشذوذ. قال المصنف رحمه الله: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه المرجحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. يعني إذا تفرد الراوي بزيادة أو رواية خالف من هو أرجح منه بأن لم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء الذين خالفهم هم أحفظ منه، كان يكون من زاد هذه الزيادة ثقة، والذين لم يزيدوها هم مثله وزيادة في الثقة، أو يكون صدوق ومن لم يزدها ثقة، أو يكون أكثر منه عددا فهو واحد والذين لم يزيدوها ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فحينئذ تكون رواية هؤلاء الكثر هي المحفوظة، ورواية هذا المتفرد يقال لها شاذة. قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث: وتمام الحديث قال: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما أعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. قال: وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. يعني رواه مرسلا، حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار مرسلا ولم يذكر ابن عباس. قال: قال أبو حاتم، أي في العلل: والمحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى كلامه رحمه الله. أبو حاتم هنا رجح رواية ابن عيينة، فابن عيينة تابع ابن جريج في وصل الحديث في روايته موصولا عن ابن عباس، وحماد بن زيد وهو ثقة إلا أنه رواه مرسلا ولم يذكر ابن عباس، فرجح أبو حاتم رواية ابن عيينة. قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منهم، وهم من عيينة وابن جريج. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. الشاذ ما رواه المقبول، المقبول يعني من يقبل حديثه، فيدخل في ذلك الثقة ويدخل في ذلك الصدوق، وهذا أولى من تعبير من عبر في تعريف الشاذ مخالفة الثقة، لأن قوله مخالفة الثقة يخرج مخالفة من دون الثقة كالصدوق، فهي أيضا تعتبر شاذة. فالتعبير بمخالفة المقبول يشمل الثقة ويشمل الصدوق. مخالفة المقبول أو ما رواه المقبول مخالفة لمن هو أولى منه، من هم أكثر لمن هو أولى منه، إما حفظا وإما عددا، أن يكون الذين خالفوه أحفظ منه أو يكون أكثر منه عددا، فحينئذ تكون رواية هذا المتفرد شاذة. ويقابل الشاذ المحفوظ، الرواية المحفوظة يقال لها المحفوظ، والرواية المردودة يقال لها شاذ أو شاذة. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم، هذا المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. أما في اللغة فالشاذ بمعنى التفرد، بمعنى مطلق الانفراد، يقال هذه شاذة يعني منفردة عن الغنم، أو فلان شاذ في معاملة الناس مثلا متفرد، لكن الشذوذ في الاصطلاح هو هذا التعريف. قال وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. إن وقعت المخالفة مع الضعف، يعني إذا كان هذا الذي خالف هو ضعيف ممن لا يقبل حديثه، راوي ضعيف ممن قيل فيه ضعيف أو سيء الحفظ إلى آخره، وتفرد بهذه الرواية وخالف من هو أولى منه، فيقال لروايته ماذا؟ يقال لها منكرة، يقال هذه رواية منكرة، أو يقال هذا حديث منكر. لماذا؟ لأن المتفرد في هذه الرواية ممن لا يقبل حديثه، فيحكم على روايته بالنكارة. ويقابل المنكر المعروف، يعني مثلا راوي ضعيف تفرد برفع الحديث، روى الحديث مرفوعا ورواه الثقات موقوفا، فيقال لرواية هذا الضعيف إيش؟ رفع هذا الحديث منكر، والمعروف أنه موقوف من قول عمر مثلا. واضح؟ فإذا الفرق بين الشاذ والمنكر أن المتفرد بالرواية في الشاذ ممن يقبل حديثه، وأما المتفرد أو المخالف في المنكر ممن لا يقبل حديثه، ممن فيه ضعف، فيقال لحديثه منكر. إذا المنكر تفرد أو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، نقول المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، أي حفظا أو عددا، ويقابل المنكر المعروف. قال مثال ما رواه ابن أبي حاتم، قال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ. حمزة الزيات هذا من أئمة القراء، من أتباع التابعين. عن أبي إسحاق أي السبيعي، عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. الحيث رواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل. وحبيب هذا ابن حبيب ضعيف. قال أبو حاتم في العلل قال هو منكر لأن غيره أي غير حبيب من غير حبيب لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. المعروف أن هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس. فحبيب هذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على روايته بالنكارة. نعم هذا هو المنكر. ولهذا البيقوني ماذا قال؟ والمنكر ها الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني المنكر راويه لا يحمل تفرده إذا تفرد بالحديث ما قبل حديثه. فكون يتفرد بشيء يخالف به غيره من الثقات فهذا يكون حديثه منكر. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. نعم هذا هو الفرق بين الشاذ والمنكر. الشاذ راويه ثقة راوي الرواية الشاذة ثقة أو نقول راويه نعم ثقة أو صدوق ممن يقبل حديثه والمنكر راويه ضعيف لا يقبل حديثه. وقد غفل من سوى بينهما يعني من سوى بين المنكر والشاذ وأراد بذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله ومن تابعه والله أعلم. طيب قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. نعم قال والمتابعة على مراتب. الآن يقول ما تقدم ذكره من الفرد النسبي. ما هو الفرد النسبي؟ مر معنا أن الفرد ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق يكون التفرد في أصل السند من جهة الصحابي. الفرد النسبي يكون في أثناء السند أن يتفرد راو بالرواية عن شيخه مثلا ولا يرويه عنه غيره ويروى الحديث من طرق أخرى هذا فرد نسبي. يقول وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. يعني مثلا على سبيل المثال عرفنا أن فلان من الرواة مثلا الإمام الزهري رحمه الله تفرد بالرواية هذا الحديث عن شيخه ثم وجدنا أن هناك راو آخر روى هذا الحديث كذلك عن شيخ الزهري الذي تفرد عنه الزهري بالرواية عنه فهذا الراوي الثاني يكون متابعا لمن؟ للزهري يسمى متابع للزهري في الرواية عن شيخه هذه تسمى المتابعة. يقال فلان متابع لفلان أن يروي الراوي الفلاني عن هذا الراوي في روايته عن هذا الشيخ تسمى هذه متابعة. قال: إن وجد بعد ظن كوني فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. قال: والمتابعة على مراتب، ومآلها ترجع إلى مرتبتين. قال: لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، تسمى متابعة تامة. إذا كانت المتابعة في الشيخ نفسه، تابع فلان فلانا في الرواية عن هذا الشيخ، تسمى متابعة تامة كما سيأتي المثال. قال: وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، يعني أن يروي فلان هذا الحديث من طريق أخرى عن شيخ شيخه، ليس عن هذا الراوي نفسه الذي تفرد بالرواية عن شيخه، لكن يروي عن شيخه فمن فوقه، فيسمى هذه متابعة قاصرة. ومن مثال يتضح المقال. قال: ويستفاد منها التقوية، يستفاد منها التقوية، تقوية هذا الحديث بوجود هذه المتابعة. قال: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، يعني في تفرداته. قال: لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. لماذا تامة؟ لأن القعنبي هنا تابع الشافعي في الرواية عن من؟ عن شيخي، وهو مالك. إذن هذه متابعة تامة، لأن حصلت المتابعة في شيخ هذا الراوي، حصلت المتابعة في شيخ الراوي. الآن رواية الإمام الشافعي عن مالك ظن أن هذا مما تفرد به الإمام الشافعي، هذا تفرد ماذا؟ نسبي، تفرد نسبي. ثم وجدنا متابع، وجدنا أن القعنبي كذلك روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن الإمام مالك. إذن القعنبي متابع للشافعي، والشافعي متابع للقعنبي. هذه متابعة تامة لأن حصلت في متابعة الراوي في الرواية عن شيخه وهو مالك في هذا المثال، هذا يسمى متابعة تامة. إذن المتابعة هو الحديث الذي يشارك رواته رواة الحديث الذي يظن أنه فرد، سواء اختلف اللفظ أو اتحد، لكن مع الاتحاد في الصحابي. المتابعة تكون في نفس الحديث الذي يرويه صحابي واحد، واضح؟ تحصل المتابعة الراوي في الرواية عن شيخه لهذا الحديث. وسيأتي معنا أن الشاهد يختلف، الشاهد يكون في الصحابي، يختلف الحديث من صحابي إلى صحابي آخر. قال: هذه متابعة تامة. قال: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم ابن محمد، من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. هذه الآن متابعة إيش؟ متابعة قاصرة في الرواية عن من؟ ها؟ في الرواية عن عبد الله بن عمر. الآن حصلت المتابعة في الرواية عن الصحابي، عن شيخ الإمام مالك وهو ابن عمر. إذ هذه متابعة تسمى متابعة قاصرة، يعني هذا الحديث الروي من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ أو نحوه، فأكملوا أو كملوا 30، بمعنى حديث فأكملوا عدة 30. وأيضا من طريق الأخرى في مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. إذا المتابعة هنا في الرواية عن ابن عمر فتكون متابعة قاصرة، واضح؟ إذا كانت المتابعة في شيخ الراوي هذه متابعة تامة، وإن كانت في المتابعة في من فوق الشيخ الراوي فهي متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة. قال: والاقتصار في هذه المتابعة، في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم، لابد من هذا القيد، يعني يقول المتابعة لا يلزم أن تكون بنفس اللفظ ولو كانت بلفظ مقارب لكن المعنى واحد، لكن يلزم يشترط ماذا؟ أن يكون الصحابي واحد في كل هذه الأحاديث، يكون صحابي الحديث هو نفسه. الآن عندنا الحديث الأول هو حديث ابن عمر الذي حصلت فيه المتابعة، وفي كل الطرق نفس الصحابي ابن عمر، تسمى هذه متابعة لأن المتابعة حصلت في أثناء السند والصحابي نفسه هو ابن عمر، هذا يسمى متابعة سواء كانت تامة أو كانت قاصرة، واضح؟ قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن الشاهد أن يأتي الحديث من طريق أخرى عن صحابي آخر سواء بلفظه أو بمعناه، سواء بلفظه أو بمعناه، فيسمى هذا شاهد، يقال هذا الحديث شاهد لهذا الحديث، يكون هذا الحديث مثلا من طريق ابن عمر والآخر من طريق أبي هريرة، لابد أن يختلف الصحابي، هذا يقال هذه الحديث يشهد بعضها لبعض أو هذا الحديث شاهد لهذا الحديث. إذن الشاهد الحديث الذي يشارك رواته رواة الحديث الذي يظن أنه فرد سواء اختلف اللفظ أو اتحد مع الاختلاف في الصحابي، مع الاختلاف في الصحابي. قال: مثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد، من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني أكمل عدة الشعبان 30 بهذا اللفظ، أكمل العدة 30، فيكون هذا الحديث ابن عباس شاهدا لحديث ابن عمر. لماذا نقول شاهد؟ لاختلاف الصحابي، اختلف الصحابي هنا ابن عباس وهناك ابن عمر، فيكون كل حديث شاهد للآخر، واضح؟ إذا لما يقال الشواهد والمتابعات، الشواهد يعني الأحاديث التي رويت من طرق عن صحابة مختلفين، هذا يسمى شواهد. والمتابعة تكون في أثناء السند، تكون المتابعة في أثناء السند، أن يتابع الرواة بعضهم بعضا في الرواية عن من فوقهم، عن شيخ الراوي أو من فوقه. قال: فهذا باللفظ، وأما بالمعنى، يعني مثال ما كان الشاهد بالمعنى، ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الآن بمعنى حديث ابن عمر، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يقول بعض المحدثين خص المتابعة بما حصل باللفظ، يعني ما كان من نفس اللفظ بنفس اللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، يعني ولو جاء من طرق أخرى عن صحابة أخر فيسمي هذا متابعة، ما يقول له شاهد. قال والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، يعني لو حصل بالمعنى ولو كان من رواية ذلك الصحابي فيسمى شاهد. قال وقد تطلق المتابع على الشاهد وبالعكس، يعني قد يسمى المتابع شواهد وشواهد متابعات. قال والأمر فيه سهل، يعني باب التوسع في الاستعمال، باب التوسع قد يستعمل هذا لهذا وهذا لهذا، لكن عند التحقيق فكما ذكر رحمه الله في معنى التابع ومعنى الشاهد. طيب، قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. تتبع الطرق من الجوامع، يعني من كتب الجوامع كالجامع الصحيح البخاري مثلا، وكتب السنن، وكذلك أيضا كتب الإمام الطبراني ونحوها، والمسانيد الذي اعتنت بذكر الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد وغيره، والأجزاء يعني ما كانت دون ذلك، أجزاء مفردة في مسائل معينة. يقول تتبع طرق الحديث في هذه الكتب يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. إذن الاعتبار هي الطريق التي توصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد، الاعتبار هو الطريق أو الهيئة التي توصل بها إلى معرفة هل شارك الراوي الحديث الفرد غيره أم لا. هنا تنبيه، قال ابن الصلاح رحمه الله قال اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه لوحده بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. يعني قد يدخل باب المتابعات والشواهد من كان ضعيف لكن يرتقي حديثه في الشواهد، لما يقال هذا فلان يستشهد بحديثه، إيش معنى يستشهد بحديثه؟ يعني في باب الشواهد، إذا جاء من طرق أخرى أو تابعه غيره في الرواية فيرتقي حديثه إلى الحسن إذا كان ضعفه يسيرا، إذا كان مثلا من قيل فيه ضعيف أو سيء الحفظ أو مجهول حال أو نحو ذلك هذا يقبل في الشواهد. أو بعض الرواة مثلا يقول أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني إذا تفرد، لكن يكتب ويستشهد به في الشواهد. وهكذا من يقول فيه الحافظ مقبول، يعني عند المتابعة، أما عند التفرد لا يقبل هو مجهول الحال ونحو هؤلاء. طيب، عرفنا الآن، عرفنا الشاهد والمتابعات والاعتبار، الاعتبار الطريقة التي توصل بها إلى معرفة هل يوجد هناك شاهد أو متابعة لهذا التفرد الذي حصل في هذا الحديث. فالمتابعة تكون في الرواة في أثناء السند، والشاهد يكون بمجيء الحديث من عن طريق صحابي آخر فيكون شاهدا للحديث الآخر. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. نعم، يقول: جميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، يعني إذا حصل تعارض واختلاف فينظر أي الأصح والأقوى والأرجح فيقدم على غيره. نعم، يعني مثلا إذا تعارض حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر في السنن وما أمكن الجمع، فأيهما يقدم؟ نقدم الذي في الصحيحين لأنه أقوى. نعم، وإذا حصل تعارض بين حديثين أحدهما على شرط البخاري ومسلم والآخر ليس على شرطهما، نقدم الذي على شرطهما، وهكذا. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. الحديث الذي لم يعارضه حديث آخر، طبعا المعارضة هذه في الظاهر، وإلا لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان تعارضا حقيقيا، بمعنى لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع، وهما صحيحان، لكن قد يكون التعارض في الظاهر. فإذا كان كذلك، إذا سلم الحديث من ذلك فهو المحكم، يقال هذا حديث محكم بمعنى أنه لم يعارضه شيء. قال: وأمثلته كثيرة، بل أكثر الأحاديث محكمة سالمة من المعارضة. قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، يعني يكون في درجته من القبول في الصحة بأن يكون صحيحا أو حسنا، قال: أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر في مخالفة الضعيف. يعني إذا كان الحديث المعارض ضعيف هذا مردود، العبرة بالصحيح. وأما إذا كان المعارض له مثله مقبولا صحيحا أو حسنا، قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، بغير تعسف يعني من غير تكلف، أن يتكلف الجمع على وجه فيه شيء من التعسف وحمل الأحاديث على غير ظاهرها، هذا غير مقبول. لكن إذا أمكن الجمع من غير تعسف وتكلف فلا بأس، فإنه يقبل. قال: وإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث فهو المسمى عند أهل الحديث بمختلف الحديث، مختلف الحديث هم الحديثان اللذان بينهما تعارض في الظاهر فيجمع بينهما. قال: ومثل لهم ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، حديث أبي هريرة بالصحيحين، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال: مع حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح، الأول بالصحيحين والثاني بالبخاري. وقال وظاهرهما التعارض. وجه التعارض في الحديث الأول حديث أبي هريرة نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، وفي الحديث الثاني فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه الأمر بالفرار من المجذوم خوف العدوى، كأن فيه إثبات للعدوى. فهنا في الظاهر شيء من التعارض بين الحديثين، الأول ينفي العدوى والثاني يثبت العدوى. قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. يعني أن المنفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية من إثبات العدوى بطبعها أنها تعدي بنفسها وبذاتها، فهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى أي بنفسها وبطبعها. وأمره عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد هذا من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب، أن الإنسان يأخذ بالسبب ويبتعد من أسباب مظنة حصول المرض أو الهلاك. وحينئذ لا تعارض، أنه ربما لو اقترب من المريض أن يعدى لكن بإذن الله، وقد يسلم ولا يعدى، لكن من باب الأخذ بالأسباب أنك تبتعد وتجتنب وتسلم من مثل هذا المرض، حينئذ لا تعارض بين الحديثين. طيب، إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.